باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. امبارح اتكلمنا في الاصحاح الاول والاصحاح الثاني من يهوديت. هبتدي ان شاء الله في القعده دي بسرعه الاصحاح الثالث والاصحاح الرابع. احنا عشان الناس اللي ما حضروش امبارح قلنا ان في كانت نوع من المنافسه بين أشور وبين ميدان، انتهت بأنه أشور غلبت ميدان أو مادي، وحب ينتقم ملك أشور من البلاد اللي ما كانتش يعني متحالفة معه أو البلاد اللي ما كانتش في صفه، فبعت لهم الوالي أو القائد العام وهو أليفانا أو هولو فرنيس، وبدأ يتحرك فرعب كل المنطقة. إيه الثمرة بتاعت هذا الرعب؟ يقول كده في الأصحاح الثالث: وأرسلوا إليه رسلا يحملون كلام سلام ويقولون: ها إذنا عبيد نبوخذ نصر الملك العظيم بين يديك، فاعمل بنا كما يحسن لديك، وها إن حظائرنا، يعني حظائر فيها الغنم، وكل أرضنا وجميع حقول قمحنا وقطعان خرافنا وبقرنا ومرابط مخيماتنا بين يديك، فاعمل بها كما يطيب لك، وها إن مدننا أيضا والساكنين فيها عبيد لك، فتعال وادخلها كما يروق في عينيك. ووصل الرجال إلى أليفانا أو هولوفرينيس، ووصل الرجال إلى أليفانا وبلغوه بحسب هذا الكلام. ثم نزل هو وجيشه إلى الشاطئ، وأقام حرسا في المدن المحصنة، وجند نخبة من الرجال يساعدونه. فاستقبلته هؤلاء وكل الناحية المجاورة لهم بالأكاليل وأجواق الرقص والدفوف، فدمر جميع معابدهم وقطع غاباتهم المقدسة، فقد عهد إليه بأن يبيد جميع آلهة الأرض لكي تعبد الأمم جميعا نبوخذ نصر وحده وتدعو إلها جميع ألسنتهم وأجناسهم. ووصل أمام يزرعيل بالقرب من دوثان أو دوتائين التي قبل سلسلة جبال اليهودية الكبيرة، وعسكروا ما بين جبع وبيت شأن، وأقام هناك طوال شهر ليجمع أمتعة جيشه كلها. ولإلهنا المجد أبديا آمين. أصحاح اللي بين إيدينا بسيط قوي لكن مهم. لما أليفانا بدأ يتحرك، وطبعا دخلوا زي الجراد، كل البلاد اترعبت، مفيش ولا دولة وقفت قدامه. إذا كانت الدولة الكبرى في ذلك الحين مادي انهزمت والملك بتاعها أرفكشاد قتل بالرماح بتاعته، فكل دولة كده من قصرها سلمت. لما بدأ يحصل تسليم من كثير من البلاد، فبقية البلاد خافت، قالت على ايه احنا نخسر؟ قالوا له تعال اعمل اللي يعجبك، احنا عبيد ليك، وغنمنا ملكك، وبيوتنا ملكك، وحقولنا ملكك، وايضا تعال ادخل كل البلاد اعتبرها بلادك، وكما يروخ في عينيك افعل. يتكرر ثلاث مرات، مرة يقول له اعمل بنا كما يحسن لديك، دي في الآية رقم 2، آية 3 كما يطيب لك فاعمل بها، في الآية 4 كما يروق في عينيك، تعال وادخلها كما يروق في عينيك. يعني ناس سلموا إلى أبعد الحدود، والأعجب من كده أنهم استقبلوه بالإيه؟ استقبلوه بالأكاليل وأجواد الرقص والدفوف، يعني زي ناس فرحانين انه داخل. طبعا كل ده من وراء القلب، ناس واحد جاي يستعبدهم. هو كان بمكر بيشتغل، هو زي ما قلنا طلع من نهر الفرات والدجلة وطلع ناحية الشمال مع الجانب الغربي، وعدى اخد مجموعة بلاد، فبقية البلاد سلمت. وحنشوف يفضل بلد واحدة اللي ما تسلمش، اللي هم مين؟ اليهود. بس طبعا موقف بايه؟ تخيل كده بلد صغيرة وكل البلاد اللي حواليها سلمت، يبقى موقفها ايه؟ يبقى الموقف تعبان. عايز اقول يا احبائي في نقطة هنا مهمة، اذا كان اليفانا يمثل ضد المسيح، واحنا عارفين في سفر الرؤيا ان في الايام الاخيرة لما يجي ضد المسيح هيسقط تحت منه 10 ملوك، يعني 10 دول من الدول الكبيرة تبقى ملك تتحرك لحسابه، وتقريبا الارض كلها هتشتغل لحسابه. مين اللي هيقف قدامه؟ القلة القليلة جدا من المؤمنين. وزي ما قلت امبارح ان في سفر الرؤيا بيقول ان هيضع الشعب بتاعه او التابعين لي العلامة بتاعته على جباههم وايضا على ايديهم. وفي رأي بيقول ان الحكاية دي كان زمان الناس مستبعداها، يعني يقول لك ايه يعني حط علامة هيختم اسم مثلا الوحش على جبهة انسان. وكانت الناس بتبص لسفر الرؤيا ان ده كلام يعني صعب تنفيذه. النهاردة انا من حوالي 10 سنين كنت في استراليا، لقيت منشور نازل عن الكمبيوتر كاتب الوحش وبين قوسين الكمبيوتر، وقايل ان في الكمبيوتر ان هيوصلوا لدرجة انه يقدروا يحصروا كل العالم، فلما يجي الوحش او ضد المسيح يقدر يعرف بالكمبيوتر مين معاه ومين ضده. واذكر احد الاباء الكهنة هناك قال لي، هو بيغاوي الكمبيوتر، قال لي في كتير بيعتقدوا ان هيحطوا خلية في الجبهة، بالخلية دي اول ما يدخل اي محل يعرفوا انه ايه، يعرفوا ده تبع الوحش او تبع ضد المسيح ولا لا. المرة دي وانا في امريكا سمعت ان دلوقتي اخر حاجة بيفكروا فيها سيريسلي هيلغوا جميع الباسبورتات من الناس، مفيش حد يبقى معاه باسبور، ولا حد هيبقى معاه كريدت كارد، ولا حد معاه يبقى شيك يصرفه. هيحطوا حاجة في قرط الواحد هو داخل البنك يبص كده يعرفوا حسابه قد ايه، يقول عايز كده يتشال. بيفكروا الواحد لما يدخل المطار، تعرفين في مطار ابو ظبي، طبعا في منكم راح ابو ظبي، في مطار ابو ظبي الواحد هو داخل بتوع ابو ظبي ما يدخلش الباسبور، يحط ايده الباب بيتفتح له، لانه واخدين كل بصمات الناس اللي جوه. فاذا كان هو من الامارات مجرد ما يحط ايده الباب يتفتح، لو عليه مشكلة الباب ما يتفتحش يدخل في الامجريش. دلوقتي بيفكروا وبدت فعلا، طبعا بيقولوا انه 15,000 واحد في مؤتمر المؤتمرات راحوا امريكا فادوهم الكود ده في امريكا، فبتوع ابو ظبي هم داخلين ما دخلوش الجوازات والجنسية، مجرد هم داخلين بس حطوا صوابعهم عدوا، فاصبحت يعني العملية الرب. دلوقتي اخر حاجة بيعملوا ايه؟ احنا زمان كنا بنعمل بصمة بالايه؟ بالصباع، بعدين دلوقتي عاملين البصمة بالايه؟ بالكمبيوتر. اي واحد يزور امريكا لازم لو اول مرة فيزيتور لازم يعملوا له بصمة بالكمبيوتر يشوفوا لا يكون حد من المطلوب القبض عليهم. دلوقتي البصمة بالعين، الواحد هو داخل يقول له بص هنا، هيبص يشوف بالعين اذا كان بصمة العين هل عليه حاجة ولا يقدر يعدي. انا بتكلم عن الحاجات الحديثة اللي بتتطور بسرعة. اذا الايام قربت، لان لما هيجي ضد المسيح هيلاقي كل حاجة جاهزة، هيعرف مين بتوعه ومين مش بتوعه. مين اللي هيقف ضده؟ مين اللي هيقف ضده؟ الكنيسة. طب تعمل ايه الكنيسة قدام العالم كله؟ الناس القلة القليلة المقدسة اللي ترفض ضد المسيح قدام جبروت ضد المسيح وجبروت الممالك والملوك او الرؤساء والعظماء، وقدام ان ممكن يمتنعوا عن الدخول اي بلد، وايضا دخول اي ماركت يشتروا منه، او دخول اي بنك عشان يصرفوا فلوس ممنوع تاخذوا اي حاجه. هنا سفر يهوديت بيعتبر من الاسفار في راي البعض سفر رمزي لايام ضد المسيح او الايام الاخيره. اولاد العالم يسلموا ضد المسيح يقولوا له عايز ايه؟ عايزنا عبيد ليك نبقى عبيد ليك، عايز ممتلكاتنا خد ممتلكاتنا، عايز بيوتنا خد بيوتنا، عايز حظائرنا وغنمنا كل ما نملكه تجارتنا كلها خدها، بس ايه؟ ومش بس تاخدها، وكمان نعمل لك ايه؟ نعمل لك حفلات استقبال ضخمة يقول عنها أكاليل النصر وأجواك الرقص والضفوف، يعني يرقصوا ويزفوه ان اللي داخل المنتصر اللي بيرحبوا بيه. ما موقف أليفانا لما دخل؟ تخيل واحد بيقولوا له اتفضل وبيرقصوا قدامه وبيغنوا له وبيسلموا ولادهم، سلموا ستاتهم، بيسلموا بهايمهم، بيسلموا، قالوا له اعمل اللي انت عايزه فينا. يعني كان اقل حاجة اعمل ايه؟ يقول لهم خلاص ناس سلموا. يقول لما دخل في الآية 8 عمل ايه؟ دمر جميع معابدهم وقطع غاباتهم المقدسة، وايه عهد اليه ان يبيد جميع آلهة الارض لكي تتعبد الامم جميعا لنبوخذ نصر. كل ده قال لهم كوم انا مش عايز حاجة. عايز ايه؟ قال كل المعابد تتشال، كل التماثيل تتكسر، كل الآلهة اللي عندكم تتشال. طب ونعبد مين؟ قال تعبدوا نبوخذ نصر، او طبعا اللي هو اسر حدون ابن سنحريب. هو ده بالظبط الموقف اللي هيحصل من ايه ضد ابليس. يقول لهم انا مش عايز منكم حاجة، عايزكم تنكروا المسيح بتاعكم وتؤمنوا بمين؟ وتؤمنوا بضد المسيح المقاوم للحق. عشان كده لابد نكون في حذر. عدى كل ده طبعا كان منظر صعب، وجه وقف فين؟ ووصل امام يزرعيل. طبعا قرب وعند دوثان بجنب سلسلة جبال اليهودية، فكل اللي في اليهودية شافوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا وقعنا دلوقتي، اقصى الشرق بالنسبة ليهم انهزم، في الشمال حصلت هزيمة، واصبح نازلين ايه؟ نازلين ياخدوا اليهودية. هتطلع ايه اليهودية قدام 120 الف من المشاة زائد حوالي 60 الف من المرتزقة زائد 12 الف من المركبات، يعني كل الامور مع غنى فاحش مع سلب ونهب مع صيت ضخم للنصرة والغلبة، يعني نفسانيا وعسكريا من كل الجوانب كان الموقف ضد مين؟ ضد اليهود. ايه موقف اليهود؟ ده الاصحاح الرابع، وده اللي احب اتكلم عنه شوية زيادة. هنا هنلاقي في الاصحاح الرابع ما موقف اليهود واصبح الخطر على الابواب، وده موقف يهمنا لان احنا في مرات كتير يقف الانسان يشعر في نفس الموقف، يقول لك يعني سنة وحضيع اعمل ايه؟ وسمع بنو اسرائيل المقيمون في اليهودية بكل ما صنعه أليفانا رئيس قوات نبوخذ نصر ملك أشور بالأمم وبالطريقة التي نهب بها جميع معابدها وأسلمها إلى الإفناء، فخافوا خوفا شديدا جدا من وجهه واضطربوا لأمر أورشليم وهيكل الرب إلههم، ذلك بأنهم صعدوا من جلائهم منذ عهد قريب. إيه حكاية صعدوا من جلائهم من عهد قريب؟ كان حصل سبي لمنسى الملك واتاخد وبعدين رجع تاني، واجتمع منذ قليل شعب اليهودية كله وطهرت الأدوات والمذبح والبيت بعد تدنيسة. يبقى ايه اللي كان بيشغل اليهودية؟ ما قالوش احنا هنضيع، بيوتنا هتتخرب، ولادنا هيتاخدوا، ممتلكاتنا هتروح، حقولنا هتتنهب، كنوزنا هتتشال. ما كان يشغل قلب اليهود ايه؟ حاجة واحدة، بيت ربنا. قالوا يا ريت يجي يدخل ويسكت، احنا ما عندناش مانع، عايز ممتلكاتنا ياخدها، عايز فلوسنا ياخدها، عايز بهايمنا ياخدها، عايز كل اللي عايزه يقتنيه ياخده، بس ما يمدش ايده على مين؟ على هيكل الرب ومدينة اورشليم العظيمة والاواني المقدسة. ثلاث حاجات دول. وهو جاي مخصوص عشان مين؟ عشان الثلاثة دول. يعني هو شغلته جاي من اقصى الشرق بالنسبة ليهم، من ناحية منطقة اشور من نينوى، جاي مخصوص عشان يحطم ايه؟ الهيكل بتاع اورشليم اللي حطم باباه سنحريب. ده الاله اللي موت 185,000 من الجيش بتاع بابايا، انا اعرف انتقم منه. هو جاي مخصوص عينه على اورشليم وعينه على الهيكل وعينه على ادوات المذبح الثمين، وهم من كل حاجه تبقى رخيصه الا الامور، هذه الامور الثلاثه. هنا احبائي موقف نبيل، انسان يشعر الله ليه البريوريتي، ليه الاولويه في كل حاجه. مرات كتير نقول مش مهم، الاقي شغله حلوه ولو على حساب ايماني ولو على حساب عبادتي ولو على حساب السماء بتاعتي. ابديتي اغلى من كل شيء. الله اولا. شوفوا في مبدأ ياريت نخلي بالنا ليه، حط ربنا اولا، ربنا يخليك انت اولا. يعني لما بولس الرسول كان بيحط ربنا اولا قبل كل شيء، اكتشف العبارة الجميلة عن السيد المسيح، لانه احبنا ايه؟ اولا. لانه احبنا اولا. مسيحنا بادر بالحب لينا. يعني لو اقول له احنا ولا الملائكة بتوعك، يقول لك انت اولى. احنا ولا الارض كلها، يقول لك انت اغلى من الارض كلها. مش ممكن نتخيل قد ايه احنا غاليين على ربنا. مش عايز اقول احنا، انا عايز اقول انا، كل واحد فينا يقول انا. انا غالي على ربنا، يهتم بي شخصيا، اشغله واشغل ذهنه تماما. ده بالنسبة لمين؟ ربنا. لما انا اكتشف ان ربنا احبني اولا، احبه واقول له انت الاول في كل حياتي. لما يبقى هو الاول في كل حياتي، رد الفعل يقول لي وانت كمان كل حاجة في حياتي. دي النقطة الجميلة في هذا الشعب، في هذا الموقف. النقطة الثانية، الآية 4، فأرسلوا رسلا إلى جميع أراضي سامرة وكونة. كونة هنا غالبا بيقصد بها القرى بتاعتها، لأن الكلمة بترجم أحيانا القرى. وبيت حورون وبالمنين وأريحة وكوبا وعزورة ووادي شليم. كل دي البلاد دي ممكن نكتب نبذات صغيرة عنها، لكن المهم كل اللي يهمهم انه راحوا لكل البلاد والقرى. واحتلوا جميع رؤوس الجبال العالية وصوروا القرى التي فيها وتزودوا استعدادا للقتال، لان حقولهم حصدت منذ عهد قريب. وكان يوقيم عظيم الكهنة او رئيس الكهنة في اورشليم في تلك الايام. فكتب الى سكان بيت فلوي او فلوي وبيت مستقيم اللتين حيال يزرعيل، يعني جنب إسرائيل، وقباله السهل القريب من دوثان، طالبا إليهم أن يضبطوا مسالك الجبال، لأن بها يتم الوصول إلى اليهودية، ولأنهم من السهل صد المتقدمين، إذ أن ضيق الممر يفرض التقدم 2-2 فقط. ففعل بنو إسرائيل كما رسم لهم يواقيم عظيم الكهنة ومجلس شيوخ شعب إسرائيل كله الذي كان يعقد جلساته في أورشليم. ايه الحكاية؟ طبعا الموقف هز الشعب، اترعبوا وخافوا، وغالبا راحوا الرئيس الكهنة يوقيم وقالوا له ايه الحل؟ البلد ضيعة ضيعة، مفيش، كل هذه الالاف من الجند، كل البلاد ضاعت، كل المعابد اتهدمت، فاضل المعبد بتاعنا والهيكل بتاعنا، نعمل ايه؟ الحقيقة يوقيم كان موقفه جميل، رئيس الكهنة، اجتمع بالمجمع زي مجمع السنهدرين طبعا ما كانش لسه اتعمل مجمع السنهدرين او السنهدريم بالميم او النون. دول مجموعة من الشيوخ، هؤلاء الشيوخ مع رئيس الكهنة اخذوا القرارات الاتية. القرار الاول قالوا نروح للسامرة ونقول لهم تعملوا تحفظات عسكرية في كل القرى، ودي من النقط اللي خلت اليهود ما يقبلوش سفر ايه يهودت، لانه يكرهوا السامرة. فهنا بيطلعوا السامرة انهم تعاونوا مع اليهود ضد مين؟ أليفانا. فعشان كده اليهود يقولك ما نقبلش السفر ده، لان بيعمل نوع من المصالحة بين السامرة واليهودية. بعت رئيس الكهنة للسامرة قال لهم حوطوا كل المدن والقرى، خلوا في حراسة مشددة على الأبواب بتاعتها. وبعت أيضا للبلاد اللي على فوق الجبال قال لهم خلي عندكم حراسات مشددة على قمم الجبال. وأهم حاجة بقى بيت فلوي اللي منها يقدروا يعبروا الأورشليم، كان فيها ممر زي ما سمعنا ما يقدرش يدخل فيه غير اتنين باتنين. فقال لبيت فلوي تقفوا، أي حد يدخل تقتلوه في الحال عشان ما يقدرش جيش أشور يدخل. يبقى النقطة الأولى الجميلة فيهم أنهم إيه؟ أول حاجة أنهم اهتموا ببيت الرب، بالمسكن الداخلي في قلوبنا أهم من أي حاجة تانية أخرى. المنظر الناحية التانية، مع الاهتمام في تحرك وحراسة مشددة وعمل مشترك للجميع، مش بلد، لأن أي ضعف في بلد هيضيع البلاد كلها. فكان موقف هو يقيم أو اليقيم رئيس الكهنة موقف متشدد هو وشيوخ إسرائيل أن كل البلاد تبقى في حالة استعداد للحرب، وكل بلد وكل قرية وكل جبل حسب الإمكانيات يعمل ما في وسعه لمقاومة جيش أليفان. الجانب الثالث، يبقى الأول الاهتمام بالأعماق الداخلية أو هيكل الرب، الثاني العمل المشترك من خلال الكنيسة رئيس الكهنة يهوياقيم، الجانب الثالث الحلو قوي وهو جانب الصراخ لله. قالوا كل ده ما يسويش حاجة ما كانش ربنا يتدخل. ابتداء من الآية 9 يقول إيه؟ وصرخ جميع رجال إسرائيل إلى الرب صراخا حارا جدا، وزللوا أنفسهم تزليلا شديدا. ونقدر نحط جنب زللهم تزليلا شديدا في الجزء الأخير الآية 13 يقول وكان الشعب يصوم أياما كثيرة في كل اليهودية وأورشليم أمام المكان المقدس مكان الرب القديم. يبقى هنا صلاة مع تزلل مع أصوام في إيه؟ من كل القلب مش روتين. صرخوا صراخا حارا جدا، تزللوا تزللا شديدا، وبعدين يقول ايه؟ وكان الشعب يصوم اياما كثيرة في اليهودية وأورشليم امام المكان المقدس. يبقى الجانب الثالث وهو الالتجاء الى الله. ربنا ده هو الوحيد اللي يقدر ينقذنا، فالتجأوا بالصلاة مع التواضع مع أيضا الأسوأ. الآية 11 يقول إيه؟ أو ناخد 10، هم ونساءهم وأولادهم وقطعانهم وجميع النزلاء من أجراء وعبيد وجميع رجال إسرائيل والنساء والأولاد المقيمون في أورشليم سجدوا أمام الهيكل وعفروا رؤوسهم بالرماد وبسطوا مسوحهم أمام الرب وغطوا مذبح الرب بمسح وصرخوا صراخا حارا إلى إله إسرائيل بصوت واحد ألا يسلم أطفالهم إلى النهب ونساءهم إلى السبي ومدن ميراثهم إلى الدمار والمكان المقدس إلى التدنيس وإلى شمات الأمم المهين. فسمع الرب أصواتهم ونظر إلى شدته. يبقى اتحرك رئيس الكهنة، اتحرك الشيوخ، اتحرك الجيش، اتحرك الشعب، اتحرك الاطفال، اتحرك ايضا الاجراء حتى العبيد بتاعهم اشتركوا معهم في الصراخ لربنا. هنا صورة جميلة رائعة للتوبة الجماعية وللعمل الجماعي، مش على مستوى فئة معينة ولكن على مستوى جميع الفئات. احيانا بندوق المر من بعض المشاكل، لكن المر ده يحتاج لايه؟ ان احنا نصرخ الى الرب ونقف قدام هيكله، وتبقى الصرخة مش طالعة من انسان واحد ولكن من الكنيسة كلها، من رجال ونساء واطفال وايضا حتى الاجراء والغرباء. وايضا اول مرة او المرة الوحيدة في الكتاب المقدس ان تتحط المسح على مذبح الرب. يعني اقصى حاجة الواحد انه يلبس الخيش، لكن يجيب خيش يغطي الهيكل، يعني يقول لربنا الهيكل بتاعك في حالة حزن، يعني بيستدروا مراحم ربنا بكل طريقة، بيقولوا له مش من أجلنا ولا من أجل أولادنا ولا من أجل إمكانياتنا ولا من أجل أي حاجة، من أجل المسبح بتاعك اللي حيتهان. أهو المسبح لابس المسوح بيصرخ ليك، يعني كأنهم بيطلبوا من مسبح الرب ان هو اللي يصرخ ويطلب من ربنا انه يرفع غضبه وينقذهم وينقذ الهيكل من هذا الدمار. وكان الشعب يصوم اياما كثيرة في كل اليهودية وأورشليم امام المكان المقدس، مكان الرب القدير. الوقف في بيت ربنا لا تعوض. فرق كبير بين بصرخ وانا جوه اوضتي، طبعا دي مطلوبة، وبين بصرخ جوه الكنيسة قدام مذبح الرب. بروح له لغاية بيته وقال له في عرضك أنا تعبان. وكان يواقيم عظيم الكهنة وجميع القائمين أمام الرب وأوساطهم مشدودة بالمسوح. رئيس الكهنة نسي لبس المجد والعظمة وده كله، ولبس الخيش وربط نفسه بالمسوح، عامل زي كأنه خدام من الخدامين المملوء انكسارا. يقربون المحرقة الدائمة ونزور الشعب وتبرعاته. يعني مش بس بيصوموا وأيضا قدموا نزور للرب وقدموا تبرعات، وكانوا يقيموا المحرقة الصباحية والمحرقة المسائية اللي بتسمى المحرقة الدائمة. وكان الرماد على عمائمهم، كان اللبس بتاع العمة بتاع الكهنة من الكتان الأبيض. فتخيل لما واحد يجيب رماد يحطوا على الكتان الابيض يبقى شكله ايه. طبعا في حزقيال اتكلم عن العصائب الكهنه اللي من الكتان. وكانوا يصرخون الى الرب بكل قوتهم ان يفتقد بيت اسرائيل باجمعه. يبقى قلنا الاصحاح الثالث موقف اللي ايه، موقف الامم، تعالوا اعملوا اللي تعملوه فينا حتى ولو تشيلوا الالهه بتاعتنا. موقف أولاد الله، موقف الجد، صحيح في ضعف بشري وفي خوف وفي رعب، لكن يهتموا، لا يشغلهم أو لا تشغلهم الخسائر المادية ولكن يشغلهم الحياة الأبدية وهيكل الرب. يعملوا مع العمل مع بعض على مستوى كل الفئات، كهنة وشعب وأطفال وأوجراء وعبيد. أيضا العمل مرتبط بالصراخ لله مع التواضع ومع الايه ومع الصوم. اخيرا العمل بلا يأس، يعني بيشتغلوا وهم واثقين ان الله سيفتقدهم في الوقت المناسب. كده خدنا الاصحاح الثالث والرابع.